إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، واليوم الإخوة معنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة كان له هدي عظيم، فتعالوا ننظر إلى هذا الهدى العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يهتم به إذا انتهى من صلاته، لأن الصلاة الإخوة أعظم عبادة عملية لله، أعظم تعظيم عملي لله تقوم به. فأيضا بعد أن تنتهي من هذه الصلاة لابد أن يكون لهذه العبادة أثر ويعني أذكار بعد ذلك. فلذلك هنا نقف مع بعض الأذكار أو مع الأذكار التي كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقولها بعد صلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر الله 3 مرات. وهذا الاستغفار الإخوة يسد النقص الذي وقع في صلاتك، ربما يعني تركت شيء من الخشوع أو المستحبات فتستغفر الله تعالى. ثم أيضا هذا الاستغفار ما أجمله في هذا الموطن، لأن العبد يستشعر أنك هكذا تقول لنفسك: يا نفس، أنا مهما عبدت الله مهما عظمت الله تعالى فلن أقوم بشيء مما يستحق الله مما يستحقه الله حقيقة من التعظيم والعبودية، فلا أزال مقصرا، فلا أزال مستغفرا لله جل وعلا. فهكذا يأتي الاستغفار بعد الصلاة: ما فعلت معصية ولكن هذا من تعظيم الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة لما يرى من جلال الله وعظمة الله. والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وتستشعر أنك الآن لما خرجت من الصلاة ستقبل عليك الفتن والشهوات والصوارف عن الله، فتسأل الله تعالى أن يسلمك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه كلمات فيها تعظيم لله، تأملوا لما تنتهي من الصلاة هكذا تعظم الله بعد أن خرجت من لقائك أو حضرة الملك لما كنت قريبا من الله. ثم إذا خرجت من ذلك أيضا لا يزال التعظيم يعني في نفسك وتعظم الله تعالى. وتأملوا إلى هذه الكلمة، كثير منا يجهل معناها، يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذه الكلمة؟ كيف نقول بألسنتنا ما لا نفهمه ولا نعرفه؟ لا بد أن نتدبر الإخوة ما نقول حتى نزداد إيمانا. تأملوا لما قلت: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا فيه كمال التوكل على الله، وهذا هو في الحقيقة الغنى الحقيقي، غنى النفس، أن تعتمد على الله وحده جل وعلا. ثم تتذكر أن الغنى بالمال لا ينفعك عند الله. قال: ولا ينفع ذا الجد، الجد يعني الغنى والعظمة والنصيب من المال والملك. فتقول: لا، ولا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد منك الجد، يعني لا ينفعه غناه، يعني الغني صاحب الغنى لا ينفعه غناه، لا ينفعه جده وماله وغناه، وإنما ينفعه عمله. فهكذا المسلم الإخوة يعني يتذكر هذه الحقيقة فتستعد للقاء الله تعالى بالعمل الصالح. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التسبيحات التي بعد الصلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذه صفة. صفة ثانية يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. صفة ثالثة يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. صفة رابعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 كلمات 25 مرة، فيكون مجموعها أيضا 100. فهذه يعني تسبيحات عظيمة ينبغي المسلم أن يحضر قلبه معها. الآن مثلا تقول سبحان الله، في ماذا يعني تفكر في عظمة الله، في أسماء وصفاته؟ لما تقول الحمد لله، تقول الحمد لله 33 بعد الصلاة، كم نعمة تذكرت من نعم الله عليك؟ أم أنك تقول بلسانك فقط؟ فإذا لابد الإخوة أن نحضر قلوبنا مع هذه الأذكار، ونستشعر أننا نعبد الله وكأننا نراه. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. تجدد تعظيمك لله بآية الكرسي التي هي في الحقيقة حديث عن أسماء الله وصفاته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيها حفظ للمسلم والمسلمة إذا انتهى من صلاته. وأيضا كذلك قال لمعاذ، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا يعني تسأل تعالى أن يعينك على طاعته إلى وقت الصلاة التي بعدها، وهكذا تكون في طاعة لله في كل أوقاتك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح وسلم من صلاة الصبح يقول، خاصة هذا بعد صلاة الصبح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه لو نتفكر فيها هي خلاصة أهداف المسلم في حياته. اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم النافع هو غذاء القلب، غذاء الروح، العلم بالله وبعظمة الله وبالقرآن والسنة. اللهم إني أسألك علما نافعا، ثم غذاء الأبدان، ورزقا طيبا، ورزقا طيبا. ثم المقصود من العلم والرزق أن تعمل لله، قال وعملا متقبلا. ثم أيضا يعني تأمل كيف سبحان الله، ما أجمل أن يفتتح المسلم يومه وصباحه بتحديد أهدافه في هذا اليوم، العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. ثم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في رواية يحيي ويميت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وأيضا من السنة الإخوة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يعني إذا ذكرت هذه الأذكار ترفع صوتك فيها، كما قال ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. وأيضا تأملوا في هذه الأذكار، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء ويجمع الصحابة على هذا ويدعون دعاء كما يفعل بعض الأئمة هداهم الله، فهذا لم يرد في السنة أبدا، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي فيه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال دبر الصلوات المكتوبات، المقصود بدبر الصلوات المكتوبات يعني قبل السلام. هذه السنة العملية تفسر لنا هذا الحديث القولي، وهذا هو المناسب، لأن الإنسان ما دام مع الله في الصلاة فيستحب له أن يسأل حاجته قبل أن ينصرف. أما أن تنصرف من حضرة أو من دار الملك، من القرب بين يدي الملك، ثم إذا خرجت تسأل حاجتك، هذا مخالف للعقل، مخالف للحكمة. بل قبل السلام ما دمت قريبا من الله تسأل حاجتك وتدعو الله تعالى قبل السلام. ولذلك تأمل في السنة، بعد السلام ليس في الأذكار هنا دعاء جماعي أو يعني الإطالة في الدعاء، وإنما هي تسبيحات وتعظيم لله جل وعلا. ثم أيضا الإخوة، من الهدى العظيم في موضوع الصلاة السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. والإخوة، الصلاة في الحقيقة هي غذاء القلوب، وأتم الناس سعادة وأعظمهم قربا من الله جل وعلا من كان على صلة دائمة بالله جل وعلا. فكلما كنت مكثرا من هذه الصلاة، خاشعا فيها، كنت أقرب إلى الله تعالى، وحظك من الإسلام ومن قربك من الله بحسب حظك من الصلاة، كما قال الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخادمه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه سل ما شئت، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بالإكثار من الصلاة ترتفع إلى الفردوس الأعلى، تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإخوة، أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن صلحت صلاته أنجح ويعني نجح ونجا، وإن فسدت صلاته يعني خاب وخسر. ثم فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن انتقص من فريضته شيء يقول الرب جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر الأعمال على ذلك. يعني أنت يعني كم من صلاة الإخوة يعني ضيعناها، كم من صلاة فوتها وأخرجت عن وقتها، كم من صلاة تركتها، كم من صلاة ما خشعت فيها، كم من السنن والرواتب التي تركتها. تخيل الآن أنت قمت بين يدي الله وحسبك على الصلاة، فإذا صلاتك فيها نقص، من منا صلاة ما يكون فيها نقص؟ فيقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقص من الفريضة. تخيل نفسك في هذا المقام، ماذا تتمنى؟ والله تتمنى أن تصلي ركعتين لله تعالى، تصلي الرواتب والسنن والنوافل، وأن تكون تتمنى لو أنك أكثرت من هذه النوافل في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تفوز بمحبة الله تعالى. فإذا هذه النوافل إخوة أمرها عظيم. إذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يصلي النافلة في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال يعني لمن صلى في بيته أو لمن صلى في المسجد ثم رجع يعني وحثه أن يصلي في بيته، قال فإن الله جاعل له يعني من صلاته في بيته يعني خيرا ونورا. ثم أيضا كما جاء في بعض الأحاديث أن صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة أو أفضل تفضل يعني الصلاة في المسجد كما تفضل الفريضة على النافلة، يعني يكون أجرها مضاعف كما تضاعف الفريضة ب27 درجة. وطبعا التطوع الإخوة والنوافل، هناك نوافل مطلقة تصلي في أي وقت تشاء إلا وقات التحريم، يعني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، بعد العصر إلى غروب الشمس، قبيل الظهر يعني ب10 دقائق تقريبا، هذا وقت تحرم فيه الصلاة. هذه الأوقات المنهي عنها ما تصلي فيها إلا ذوات الأسباب، تحية المسجد وغيرها. لكن التطوع المطلق هكذا تصلي كما شئت في أي وقت. لكن هناك بعض السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم هذه السنن أولا السنن الرواتب القبلية والبعدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. الآن مشروعك في الدنيا، من أعظم مشاريع الإنسان في الدنيا أن يبني له بيتا، تأمل بيت في الجنة تحافظ على 12 ركعة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه 12 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة الفجر خاصة، قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر، فما بالك بصلاة الفجر. ثم كذلك هناك يعني أيضا ممكن أن تزيد على هذه 12 ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني بعد أذان العصر صلي 4 ركعات. وقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني بعد أذان المغرب أيضا تصلي ركعتين، فهذا لمن شاء. وهذه كلها يعني من زاد وحافظ على هذه السنن يعني هذا يعني أفضل له وخير له. ثم أيضا إخوة، إذا فات المسلم شيء من هذه النوافل يجوز له بل يستحب له أن يقضيها إذا فاتته لعذر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة انشغل مع وفد عبد القيس ففاتته السنة التي بعد الظهر فصلاها بعد صلاة العصر مباشرة. وأيضا رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين فلم ينكر عليه لأنه قام يصلي السنة، إذا فاتتك بعذر لا بتكاسل وبتهاون. وأيضا فهذه السنن رواتب الإخوة. ثم كذلك من السنن سنة الضحى، وهي سنة عظيمة. وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس، إذا ارتفعت الشمس يعني بعد الشروق تنتظر ربع ساعة، لأن إذا طلعت الشمس تطلع بين قرني شيطان، تحرم الصلاة عند ذلك. لكن بعد ذلك ترتفع يعني بمقدار رمح، يعني إذا مر ربع ساعة بعد شروق الشمس تصلي الضحى إلى قبيل الظهر. أيضا قبل صلاة الظهر لا يجوز أن تصلي، لأن جهنم تسجر في ذلك الوقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني كانت الشمس وسط السماء. فهذا وقت يعني يسير قبل الأذان بربع ساعة أو بعشرة دقائق، فلا تصلي. كل هذا الوقت يعني ما بين هذين الوقتين وقت لصلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذه الصلاة، قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل مفصل من مفاصلك 360 مفصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصدق عنه. قال: كل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بمعروف صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك أو يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني صلاة الضحى تعادل الصدقة عن كل مفاصل جسمك، لأن الصلاة فيها تحريك لكل الأعضاء، وفيها فيها عبودية لكل الأعضاء والمفاصل. وأيضا من أحكام هذه الصلاة أو من فضائلها أن الله تعالى قال في حديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، قال: اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك آخره. تصلي أربع ركعات الضحى في أول النهار. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس، وهكذا المرأة في بيتها يمكن أن تفعل هذا، ثم صلى ركعتين يعني بعد يعني طلوع الشمس وارتفاعها كما قلنا بربع ساعة، هذه تسمى صلاة الإشراق وهي من صلاة الضحى، قال: كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. تفوز بأجر حج وعمرة، الله أكبر، أجر عظيم. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني إذا اشتد الحر، فالإبل الصغيرة ما تستطيع أن تجلس على يعني تبرك على يعني الرمال الحارة، وهذا يكون قبل يعني صلاة الظهر بنصف ساعة بساعة مثلا. فأيضا هذا وقت فاضل لصلاة الضحى، صلاة الأوابين، لأن الذي يقوم ويصلي في هذا الوقت تمل. والله تعالى ما فرض علينا صلاة ما بين الفجر إلى الظهر لأنه وقت عمل، ولكن الذي يقوم ويصلي في هذا الوقت هذا يدل على رجوعه وأوبته إلى الله جل وعلا. ثم كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى المسجد قال: من خرج إلى تسبيح الضحى، يعني يصلي الضحى في المسجد، أيضا قال: فأجره كأجر المعتمر. أيضا هذا فيه استحباب صلاة الضحى في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ليس هناك عدد محصور لها. وكذلك صلى عام الفتح وقت الضحى ثماني ركعات. كذلك الإخوة من السنن سنة الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لبلال: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني إذا تطهرت طهورا في ساعة، في أي ساعة من ليل أو نهار، قال: إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. هذه سنة الوضوء، فما أعظم أجرها. هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم دف قدمي بلال في الجنة بسبب هاتين الركعتين، أو ما يكتب الله تعالى لك. وهذه تصلى في أي وقت، إذا توضأت تصلي، حتى لو كنت يعني بعد العصر توضأت فيجوز لك أن تصلي، لأنها من ذوات الأسباب. ثم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. هذه سنة دخول المنزل والخروج من المنزل. سبحان الله، ما أجمل أن يصلي المسلم هذه الصلاة. فيعني إذا دخل بيته يبدأ أول عمل يفعله الصلاة، فيطرح الله تعالى البركة في بيته، والله يبارك في حياتك الزوجية وتزول المشاكل الزوجية إذا يعني طبقت هذا. وإذا خرجت كذلك تمنعك مدخل السوء وتمنعك من مخرج السوء، وتنصبغ حياتك بالصلاة وبالقرب من الله في كل يعني أحوالك. ثم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين ثم يذهب يعني إلى أهله. هذه سنة يعني المجيء من السفر تصلي ركعتين في المسجد. سبحان الله، تأمل إلى تعلق قلب المسلم بالله، محبة الله أعظم في قلبك من محبتك لأهلك. حتى إذا رجعت من سفرك وأنت مشتاق إلى أهلك تبدأ بالمسجد تصلي ركعتين لله. كذلك الإخوة، يعني من السنن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذه صلاة التوبة، تصلي ركعتين وتستغفر تدعو الله أن يغفر لك إلا غفر الله له. فتجسد توبتك بهذه الصلاة، توبة عملية بخضوع عملي لله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وهمه أمر فزع إلى الصلاة. هذه صلاة الحاجة، لكن ليس لها يعني قراءة معينة وصفة معينة، تصلي ركعتين تدعو الله تعالى فيهما أو بعدهما بأن يفرج الله تعالى همك. كذلك من أيضا السنن صلاة الاستخارة. قال: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا عزمت على الأمر، على زواج، على وظيفة، على أي أمر من هذه الأمور التي تهمك في حياتك، قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الصلاة هنا فيها طرق لباب الملك حتى يعني ييسر الله تعالى حاجتك. وهذه صلاة الاستخارة في الحقيقة هي توكل على الله، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر تسميه، إن كان هذا الزواج، إن كانت هذه الوظيفة، إن كان هذا، إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم حتى يرتاح قلبك قال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هذه صلاة الاستخارة. ثم تقدم على الأمر، لا تنتظر مثلا مناما أو انشراح صدر، لا، بل صلاة الاستخارة الإخوة توكل على الله. ثم كذلك نختم بهذه الصلاة، صلاة الليل، قيام الليل والوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل 11 ركعة ويختم بقراءة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد، ويعني يطيل في صلاة الليل. هذه الصلاة الإخوة صلاة عظيمة، فرضت قبل الصلوات الخمس لأنها من أعظم ما يزيد في الإيمان، خلوة مع الله تعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فيستحي المسلم من ربه يقوم في الليل ويناجي ربه جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وقال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. والله تصلي الليل فتشعر ببركة في حياتك وفي عملك وببركة في قوتك. والله تقوم ساعة وتنام 3 ساعات و4 ساعات يجعل الله تعالى في بدنك قوة وما تشعر بكسل في حياتك أبدا. وتكون هذه الصلاة مفتاح لك يعني في الخير. ويعني إذا نام الإنسان عن حزبه في الليل يقضيه في الضحى شفعا. إذا كنت تصلي خمس تصليها 6 ركعات في وقت الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. وطبعا هذه الصلاة الإخوة لها أحكام ويعني تفاصيل، ولكن هذا من باب التذكير. فتفكروا الإخوة وتأملوا، لو أن المسلم حافظ على هذه السنن تكون صلاة يعني حياته مصبوغة بالصلاة وبالتعلق بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يقربنا إليه جل وعلا وأن يهدينا بهدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.